بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث انتهينا في البحث في اجتماع الأمر والنهي إلى الملاك الثاني للجواز بعدما استخلصنا ملاكات الجواز. وقلنا أن هناك يمكن أن يستفاد من مجموع ما ذكر في المقام ملاكات ثلاثة للجواز اجتماع الأمر والنهي. ملاك كفاية نفس كون الأمر متعلقا بالجامع بنحو صرف الوجود والبدلية، والنهي متعلقا بالفرد ولو كان بنفس عنوان ذاك العنوان كالصلاة والصلاة في الحمام، فضلا عما إذا كان بعنوان آخر كالصلاة والعصر. هذا ملاك تقدم البحث عنه في الصلاة، وما يمكن أن يذكر في إبطاله مع مناقشته، ولعله سوف نعود إلى هذا الملاك في خاتمة البحث لتوضيح بعض النتائج والثمرات العرفية على الأقل. الملاك الثاني ما اختاره السيد الشهيد، فلعله يستفاد أيضا من كلمات المحقق العراقي، وذهب إليه جملة من الأعلام كالسيد الإمام في كتابه المطبوع بقلمه أخيرا ناهج يقين وصول. نعم، من أنه يكفي تعدد العنوان في دفع غائلة اجتماع الضدين إذا كان العنوان المأمور به عنوانا، والعنوان المنهي عنه عنوانا آخر مباينا مفهوما مع ذلك العنوان. يكفي هذا المقدار في عدم لزوم اجتماع الضدين، وإن كان العنوانان منطبقين على معنون واحد ووجود واحد وفعل واحد، بحيث كان التركيب بينهما اتحاديا حسب اصطلاح المرزا ومدرسة المرزا. والسيد الشهيد وافق أيضا على هذا، وكفاية تعدد العنوان مع ذكر تحفظات واستثناءات ثلاثة تقدمت مفصلا. إلا أنه قلنا أن ظاهر كلمات المحقق الخراساني ومدرسة المرزا النائيني أنه العنوان مجرد تعدد العنوان لا يكفي، بل لا بد من أن يكون المعنون أيضا متعددا. من هنا يمكن أن يقال أن مثل صاحب الكفاية والمرزاء وكل من حذا حذوهما يفهم من كلماتهم عدم الاكتفاء بتعدد العنوان في دفع الجواز في جواز اجتماع الأمر والنهي، وأنه لا بد من تعدد المعنوان. وهذا هو الملاك الثالث. لا محالة، الملاك الثالث للجواز أن يكون العنوانان المتصادقين المتصادقان في محل واحد، واقعهما ومرجعهما إلى وجود معنونين في ذاك المحل، وأن وجود كل عنوان وفرده غير وجود العنوان الآخر ومعنونه، وأن اجتمعا في محل واحد. هذا هو الملاك الثالث لجواز الاجتماع، والذي حينئذ يجعل الأمر والنهي كالأمر بفعل والنهي عن فعل آخر، غاية الأمر أنهما متلازمان مثلا، متصادقان معا في فعل واحد، مجتمعان في فعل واحد، فعلان في صورة فعل واحد. الوحدة مسامحية عرفية، وإلا بالدقة وجود كل منهما في معنون وحيثية وجود ومصداق غير ما يكون فيه وجود الآخر، هذا هو الذي يكون حينئذ ملاكا للجواز. ومن هنا انصب بحث صاحب الكفاية والمرزا ونحوهما إلى إثبات أن تعدد العناوين متى يوجد تعدد المعنوان ومتى لا يوجد تعدد المعنوان، فإذا كان لا يوجبه فيمتنع لا محالة، وإذا كان يوجبه فلا يمتنع الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر. بالنسبة للملاك الثاني بقي تعليق، حاصل هذا التعليق هو أنه يمكن أن ننتصر لصاحب الكفاية والمرزاء ونحوهما في عدم كفاية تعدد العنوان، مجرد تعدد العنوان مع وحدة المعنوان والوجود للعنوانين لا يكفي مجرد تعدد العنوان للجواز. وهذا الانتصار لا يكون على أساس المناقشة فيما ذكره السيد الشهيد في رد معنى فنائية العنوان في المعنوان والعناوين في الخارج، فإنما ذكر هناك كلام صحيح من أن العنوان معنى كونه فانيا في الخارج ليس هو أن الإنسان من خلال العنوان ينتقل إلى الخارج حقيقة إلى الوجود العيني في الخارج، فإن هذا مستحيل، ما في النفس يستحيل أن يعرض على الخارج حقيقة، بل معنى فناؤه أنه فاني في نفس ذاك العنوان، فالفاني والمفني فيه شيء واحد. آت الأمر الفاني الصورة بالحمل الشائع والمفني فيه الصورة بالحمل الأولي، صورة الذهنية بالحمل الأولي على ما شرحه السيد الشهيد. هذا مطلب صحيح لا غبار عليه من الناحية الثبوتية، كما أنه ليس معنى الفناء أنه ينتقل من هذا المفهوم إلى مفهوم آخر عن الفرد يأتي إلى الذهن، هذا أيضا لا يوجد في باب الفناء، لا يوجد إلا مفهوم واحد في الذهن. كما أن ما ذكر في التقريب الثاني لهذا البيان من السيد الذي تقدم عن السيد الشهيد من أنه حتى لو قبلنا الفناء في الخارج فالفناء بمقدار الحكاية للعنوان عن نفسه لا أكثر، ومن هنا قلنا بأن الوضع العام أن العنوان العام لا يمكن أن يكون مرآة وحكاية عن الفرد بخصوصياته الفردية، وحتى إذا كان هناك ثناء حقيقي فهو بمقدار هذا العنوان، فإذا تعدد العنوان فلا محالة ما يرى من الخارج في كل عنوان ليس إلا بمقداره لا بمقدار ما يكون معه من الخصوصيات والمشخصات الأخرى والتي منها العنوان الآخر، فالصلاة تري الخارج بمقدار كونها صلاتان ولا تري الخصوصية الغصبية لكي يسري الأمر مثلا والمطلوبية والحب من عنوان الصلاة أو السجود إلى عنوان الغصب الذي هو العنوان الآخر الذي عليه مبغوضية مثلا ونهي وحرمة، كلا هذين المطلبين في نفسهما صحيح، لكن الوجه في عدم كفاية تعدد العنوان دعوى مصادرة ونكتة إضافية، حاصلها أنه العناوين إذا تعددت فبحسب لحاظ كل من العنوانين لا يرى الملاحظ العنوان الآخر من خلال العنوان الأول، هذا واضح، لكن لو كان الملاحظ يرى أن العنوانين يمكن بينهما التصادق، أي يمكن أن يكون أحدهما مصداقا للآخر منطبقا على الآخر، إذا كان الحاكم الآمر المولى يرى أن هذين العنوانين من العناوين التي يتصادقان بحيث يمكن حل أحدهما على الآخر ولو في الجملة في مورد من الموارد. حينئذ مع هذا اللحاظ لا يمكن للمولى أن يأمر بأحدهما وينهى عن الآخر، لأنه حينئذ يرى أنه ينهى أو يأمر بعما ينهى عنه وينهى عما يأمر عنه يأمر به، وهذا تضاد بحسب، هذا هو روح مشكلة التضاد بحسب نظر الآمر. فهناك مصادرة إضافية وهي أن لا يكون العنوانان بنحو بحيث يرى الآمر الحاكم المولى يرى أنهما يتصادقان، أي أن أحدهما يحمل على الآخر، وإلا مع التفاته إلى أنها لا يحمل على ذلك في الجملة في بعض الموارد، بحيث تكون هذه الصلاة بنفسها غصبا تصرفا في مال الغير، تصرفا في مال الذي هو الغصب، وذاك وهذا الغصب صلاة، هذا التصرف الغصبي صلاة سجودا على الأرض مثلا أرض الغير، إذا كان يرى الانطباق والحمل وصحة حمل أحدهما على الآخر بحيث يكون نفس الفعل الآخر مصداقا بنفسه، هذا الفعل وهذه الحركة مصداقا ومحمولا عليه العنوان الآخر الذي هو مبغوضون، حينئذ كيف يمكن أن يأمر بأحدهما وينهى عن الآخر بناء على سراية الأمر من الجامع إذا كان بنحو صرف الوجود إلى الفاعل، أو لو كان الأمر مطلق الوجود وما يكون منبها على شرطية هذه المصادرة الإضافية في الجواز ملاحظة موارد الأمر بنحو صرف الوجود، هل يصح أن يأمر المولى بكل سجود حتى السجود في هذه الأرض، السجود على كل أرضين حتى الأرض المغصوبة، وينهى عن الغصب عن التصرف في أرض الغير، هل يمكن أو لا يمكن؟ لا ينبغي الشك في أنه لا يمكن، بمعنى أنه حينما يأمر المولى بالسجود على كل أرضين بحيث على كل أرض لا بد أن يسجد، من ناحية أخرى ينهى عن التصرف في أرض الغير، ينهى عن الغصب والغصب يصدق على نفس السجود في أرض الغير، فإن السجود في أرض الغير غصب مثلا، ورع الجبهة على مال الغير أرض الغير غصب تصرف في المقصود، وإن كان بعنوانين هما وليس بين العنوانين مفهوم مشترك، أفرضوا كما لو كان عنوانين مثلا متباينين في تمام عناصرهما وأجزائهما، مع ذلك لا يصح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر. لو كان الأمر بنحو صرف الوجود مطلق الوجود هذا واضح، حينئذ معنى أن المولى هذا الفعل الواحد وهذه الحركة الواحدة التي هذه الحركة وهذا الوجود الواحد للفعل من الفعل الواحد مصداق للعنوانين، هم سجود في الأرض وهم تصرف، هم غصب هم عبادة أو سجود أو صلاة، هذا الفعل الذي هو صلاة وغصب، هذه الصلاة وهذه السجود التي هي غصب، حينئذ محرمون، كيف يمكن أن يأمر بأحد العنوانين وينهى عن الآخر؟ وهل هذا إلا أن هذا المولى يرى حينئذ أنه أحب وأبغض شيئا واحدا، طلب ومنع وحرم شيئا واحدا فعلا واحدا؟ صحيح أنه هذا العنوان الذي من خلال هذا العنوان جعل محبوبيته ومطلوبيته وطلبه وأمره عنوان السجود، والعنوان الذي جعل من خلاله المبغوضية والمانع والحرمة عنوان الغصب، لكنه يرى أن العنوانين متصادقان وأن هذا السجود غصب وهذا الغصب سجود، يرى حمل أحدهما على الآخر وأنه محمول عليه حملا بالحمل الشائع، محمول عليه بالحمل الشائع الذي ملكه الاتحاد في الوجود حيث يكون فعلا واحدا ووجودا واحدا وحركة واحدة، هي هم سجود وهم غصب، كيف حينئذ يأمر وينهى عن هذا الفعل الواحد؟ قد يقال أنه هنا بحسب الحقيقة هذا الوجود وإن كان وجودا واحدا، لكن حيثية سجودية هذا الوجود غير حيثية غصبية هذا الوجود. هذا المعنون الواحد، هذا المعنون الواحد حيثية سجوديته غير حيثية غصبيته. وإن كان معنونا واحدا وجودا واحدا حركة واحدة فعلا واحدا، التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي، لا توجد حركتان وفعلان، لكن هذه الحركة وهذا الواحدة والمعنون والوجود الواحد عنوان الغصبية فيه غير عنوان السجودية والصلاتية. فإذا كان عنوان الصلاتية والسجودية فيه غير عنوان الغصبية، ولو من حيث العنوان لا من حيث الوجود والمعنون، هذا حين يكفي في عدم اجتماع الضدين، من جهة أن هذه العناوين حيثيات تقييدية في الأمر والنهي. الأمر تعلق بهذه الحيثية بخصوصيته، يعني حيثيات تقييدية ليست عناوين مشيرة، وإلا دخلنا في التحفظ الثاني من التحفظات المتقدمة عن السيد الشهيد. حيثية تقييدية أي الحب والأمر والطلب متعلق بالصلاتية، بالصلاة بهذا المعنون بعنوان أنه صلاتون، والبغض والمحبوب ممنوعية والتحريم الحرمة متعلقة بهذا المعنون بعنوان أنه غصبون. فالتعدد الحيثية وتعدد العنوان، حيثية بمعنى العنوان، ويكفي في دفع اجتماع الأمر والنهي والحب والبغض على شيء واحد، لأن العنوان حيثية تقييدية في مصب الأمر والنهي. فإذا كانت حيثية تقييدية حينئذ يكون حالهما، حال هذا الأمر والنهي، كحال الأمر بفعل والنهي بفعل آخر متلازمين في الخارج. يعني المولى يريد هذا العنوان ويبغض ذاك العنوان، غاية الآن هذا الوجود الواحد يجمع بين العنوانين بحيث لا يمكن تفكيكهما في الوجود، في هذا الوجود الواحد. حاله حال المتلازمين اللذين يمكن أن يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، وأن لا يمكن تفكيك بين المتلازمين. من ناحية محظور اجتماع الأمر والنهي لا يوجد محظور التضاد، نعم فيه محظور آخر وهو محظور عدم القدرة على الامتثال لهما معا لعدم إمكان تفكيكهما، إلا أن ذاك بحث خارج عن نقطة مسألة الاجتماع. نحن قلنا فيما سبق أن مسألة عدم القدرة على الامتثال خارج عن مسألة الاشتراك، قد يكون حتى في الفعلين المتباينين وجودان غاية الآن متلازمان، يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، إما تلازم دائمي أو اتفاقي كما في مواد التزاحم، ذاك بحث آخر، ذاك يقتضي حينئذ فتح حساب آخر. إن أمكن التزاحم فلا تعارض أصلا، وإن لم يمكن أمكن الترتب فلا تعارض بل من التزاحم، وإن لم يمكن الترتب فقد يدخل في التعارض، لكن لا بملاك اجتماع الأمر امتناع اجتماع الأمر والنهي، بل بملاك عدم القدرة على الامتثال، وذلك مطلب خارج عن بحث ملاكات بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي وجوازه. فيقال أن هذا الذي تفترضونه مربوط بتلك النكتة، وأنه هنا أيضا الحال كالمتلازمين، يعني من ناحية المولى وباب الجاع لا يوجد ضيق وامتناع وغائلة وتضادون، أن يؤمر بعنوان الصلاة وينهى عن عنوان الغصب، يؤمر بعنوان السجود في كل أرض وينهى عن عنوان الغصب. فغاية الأمر في مورد الاجتماع لا يمكن للمكلف أن يفكك بينهما، كما إذا تلازم في مورد فعل صلاة مع فعل واجب مع ارتكاب محرم، بحيث لو فعل الواجب كان لازمه أن يرتكب فعلا آخر يكون محرما، ولا يمكن التفكيك بينهما كما في توقف واجب على فعل حرام مثلا، سائر أنحاء التلازم بين واجب وحرام. وهل لكن ندخله في باب الاجتماع؟ لا ندخله في باب الاجتماع. وهنا أيضا الأمر من هذا القبيل، إلا أن هذا الإشكال لعله هو الذي كان في ذهن السيد الشهيد وأمثاله ممن قال بالجواز بكفاية تعدد الأمام بالجواز. هذا الإشكال قابل للدافع باعتبار أن هنا بحسب الحقيقة المحذور ليس من ناحية عدم القدرة على الامتثال، بل المحذور يرجع إلى عالم الجعل وإلى عالم المبادئ، حينما يكون الصلاة والغصب وجودا واحدا أي المعنون لهما فعل واحد وحركة واحدة بحيث يحمل أحدهما على الآخر، يكون السجود والصلاة غصبا، ويكون هذا الغصب سجودا، هذا النحو من التصرف في الغصب سجودا أو صلاة، يحمل أحدهما على الآخر، حينئذ هنا بابه باب الامتناع لا باب عدم القدرة، باب اجتماع الضدين، لأن المأمور به ليس الحيثية والمنهي عنه ليس الحيثية. لو كان المولى هكذا يقول اجعل عملك سجودا، تصرفك وفعلك سجودا، أو اجعل فعلك غصبا بحيث يأمر وينهى على الحيثية بهذا النحو، نعم حينئذ هذا يكون متعلق الأمر والنهي متميزا، إذ ليس الأمر بنفس هذا المعنون وليس النهي بنفس هذا الفعل المعنون بعنوان الغصب، وإنما بصفته الفعل لا نفسه، بحيثية بتقيد الفعل بأن يكون كذا وتقيده بأن يكون كذا، أو تقيده بأن يكون تقيدان متباينان، المأمور به والمنهي عنه المتحيث أي نفس الوجود، نفس هذا الفعل الذي هو غصب والذي هو صلاة، هذا الفعل الذي هذا الوجود وهذا المعنوان وهذه الحركة التي هي صلاة أو سجود والتي هي غصب هي مأمور به وهي منهي عنها. وحينئذ هذا معناه أن المولى يرى أن الوجود والفعل الذي نهى عنه ومنع عنه يأمر به، كيف يمكن أن يأمر؟ يرى أنه يقوم بالضدين، يرى أنه يقوم بطلب وتحريم فعل واحد حركة واحدة شيء واحد بحسب معنونه، نعم بحسب عنوانه يرى عنوانين، لكن هذان العنوانان يراهما منطبقين على شيء وعلى حركة واحدة، والأمر بالعنوان من أجل أن يكون أمرا على تلك الحركة بحسب الحقيقة، فيرى أنه أمر بما نهى عنه، طلب ما حرمه، أحب ما أبغضه، وهذا هو التضاد بحسب لحاظه ونظره. فالوجدان بهذا التحليل ينتهي إلى هذه النتيجة، أنه مع فرض اتحاد العنوانين في الوجود والمعنوان وكون الفعل والحركة حركة واحدة، تكون هذه الحركة مصداقا للعنوانين بحيث يحمل أحدهما على الآخر، بلحاظ هذه الآلة الاتحاد في الوجود والمعنوان يحمل أحد العنوانين على الآخر في ذلك المورد في الجملة بالحمل الشايع في مثل هذا المورد، الآمر الذي المولى الذي يعلم بهذا الانطباق وبهذا الحمل ويعلم بهذا الصدق والاتحاد، كيف يمكن أن يأمر بما نهى عنه بناء على سراية الأمر من الجامع إلى الفرد أو كون الأمر بنحو مطلق الوجود شموليا الذي يكون كل حصة من حصصه حتى هذه الحصة المتحدة مع العنوان المحرم محبوبان مأمورا به مطلوبا، كيف يمكن؟ إذن فنحن مع المشهور في أن تعدد العنوان مع الوحدة في المعنوان لا يكفي إذا كان الحمل بينهما وحمل أحدهما على الآخر واتحادهما ثابتان، تصادقهما ثابتان لا محالة، لا بد أن يقيد هذا المولى إذا حرم أحد العنوانين وأراد أن يأمر ويطلب العنوان الآخر الذي يتحد قد يتحد مع هذا العنوان المحرم، لا بد أن يكون يقيده بغير ذاك المورد الذي يتحد معه. وإلا معنى أن في ذلك المورد بناء على السراية أو بناء على كون الأمر شموليا يرى أنه قد أراد ما منعه وحرمه وأبغضه وخلاه من اجتماع الضدين في غائرة الاجتماع قبل مرحلة الامتثال. يرى المولى أنه هو في نفسه لا يمكنه أن يريده ويبغضه، كيف يريده ويبغضه في نفس الوقت؟ إذن فالمحذور هنا محذور الاجتماع، محذور امتناع الاجتماع ولزوم التضاد وغائلة التضاد، لا محذور عدم القدرة على الامتثال. فلا يقاس بموارد الفعلين المتلازمين اللذين يحب أحدهما المولى ويأمر به ويطلبه ويبغض الآخر وينهى عنه. هناك في عالم جعله لا يرى أنه تهافت بحيث أراد شيئا أبغضه، نعم أراد شيئا وأبغض ومنع وحرم شيئا آخر المكلف، إما اتفاقا أو دائما وقع في محذور أنه لا يمكنه أن يمتثلهما معا، لكن مع قطع النظر عن القدرة على الامتثال، كما إذا لم تكن القدرة على الامتثال شرطا في التكاليف أصلا. لا يرى المولى أنه تناقض وتهافت بحسب عالم المبادئ، لا يرى أنه أراد ما أبغضه بحسب الحقيقة. فالمسألة مربوطة بتحليل هذه النكتة، أن هذا المحذور الذي نجده بوجداننا ونجعله مصادرة إضافية، ولعلها هي المستفادة من كلمات المرزا والمحقق صاحب الكفاية ومن حدا حذرهما من المحققين في عدم الاكتفاء بتعدد العنوان وصرف البحث إلى لزوم إثبات تعدد المعنوان، فكأنه هم فرغوا عن هذا الشيء وجعلوا أصلا مسلمان أنه مع فرض تعدد وحدة المعنوان والاتحاد في الوجود والفعل والحركة وكونها حركة واحدة وفعلا واحدا، غاية الأمر ينطبق عليه عنوانان ويحمل أحدهما على الآخر، هنا فيه محذور غائلة الاجتماع إذا كان بينهما تصادق وحمل، ولو في الجملة في ذاك المورد فيه محذور الاجتماع لا محالة، وليس هذا من قبيل محذور عدم القدرة الذي ذاك قلنا أنه أجنبي عن ملاكات بحث اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي. فهذا الوجدان إذا كان مسلما وصحيحا حينئذ الملاك الثاني الذي يذكره السيد الشهيد قدس سره هذا الملاك، ولعله يستفاد من المحقق العراقي من بعض كلمات المحقق العراقي وغيره، هذا الملاك حينئذ لا يكون تاما. وإن كان السيد الشهيد حينما طرح هذا الحكم هذا الجواز جعل من جملة التحفظات أن لا يكون العنوانان مشتركين في جزء مفهوم هذا التحفظ الثالث، وهذا التحفظ سوف يأتي في البحث مع المرزا من قبل السيد الشهيد. السيد الشهيد عممه على تمام الموارد على بنكتة سوف يبينها في بحث العناوين الاشتقاقية، بحيث لا سوف يقول أن لا يبقى فرق بين هذا الملاك للجواز والملاك الذي يقوله المرزا للجواز والامتناع في النتيجة إلا في مورد واحد، وإلا يكون متلازمان في النتيجة على ما سوف يأتي، كأنه بهذا التحفظ أراد أن يحافظ على هذا الوجدان الذي أشرنا إليه. وعلى كل حال بهذا ينتهي البحث عن الملاك الثاني من ملاكات الجواز، فإلى هنا الملاك الأول تام لولا نكتة عرفية سوف تأتي قد تأتي الإشارة إليه، والملاك الثاني للجواز وهو كفاية تعدد العنوان حتى لو كان المعنوان واحدا والتركيب اتحاديا، هذا الملاك نحن لا نقبله. الملاك الثالث أيضا لا إشكال في صحته أنه كبرويا، قلنا أن هذا الملاك الثاني واضح الصحة كبرويا للجواز أن يكون كل عنوان له معنونه غير الآخر بأن يتعدد المعنوان، وهذا معنى أن متعلق الأمر غير متعلق النهي، عنوانان ووجودان ومعنونان، قالت الأمر البحث حينئذ صغروي لأنه متى يكون كذلك، أي أي العناوين تكون من هذا القبيل وأي العناوين لا تكون من هذا القبيل. صاحب الكفاية قال أن كل عنوانين يصح صدق أحدهما على الآخر وحمله عليه، هذا يكون من الاتحاد، لا بد من أن يتقيد الأمر بغير مورد ذاك النهي. فيكون الاجتماع ممتنعا، لابد من تقييد متعلق الامر بغير مورد يدخل في باب اجتماع الامر والنهي، لان الحامل جعله دليل الاتحاد وحده، فان الحمل الشائع الصناعي دليل الوحده بالوجود والمعنون، فيكون حينما نقول هذه الصلاه او هذا السجود في هذه الارض غصب وتصرف في مال الغير، معناه اتحاد العنوانين من حيث الوجود والمعنون، فيلزم حينئذ الوحدة، فإذا كان هكذا يكون ممتنعا. المرزا لم يقبل هذا الكلام، مجرد التصادق والاجتماع في مورد واحد لم يقبله، لم يجعله دليلا على إطلاقه دليلا على الصحة، بل ذكر تفصيلا دليلا على الوحدة والاتحاد، التركيب الاتحادي وحدة المعنوان، بل ذكر تفصيلا وأن العناوين المتصادقة إذا تارة تكون عناوين اشتقاقية، أخرى تكون عناوين غير اشتقاقية مبدئية إن صح هذا التعبير. ففي العناوين الاشتقاقية نعم يمكن أن يكون صدقهما دليلا على الاتحاد إذا صح الحامل مثلا، أو بأي دليل آخر أثبتنا الوحدة في المعنوان. وأما في العناوين المبدئية غير الاشتقاقية التي لا ترجع إلى عنوانين اشتقاقيين، هناك يقيم برهانا على أن العناوين المبدئية غير الاشتقاقية حتى لو اجتمع عرفا بحيث صدق في مورد واحد، إلا أن هذه مسامحة عرفية، وإنما بالدقة يرجع لا محالة إلى وجود معنونين ووجودين لكل منهما، إذا كانت النسبة بينهما عموم من واجه. إذا كانت النسبة بين العنوانين المبدئيين غير الاشتقاقيين عموما من واجه، فحينئذ هنا يقيم برهانا على أن هذا الاجتماع لا يكون بنحو التركيب الاتحادي، بل لا بد وأن يكون تركيبا انضماميا. له بيان سوف يأتي إن شاء الله.